بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرفق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. لا شك أن النكاح يراد للدوام، ومقصوده الأعظم الاستمتاع، وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم، وهو الوطء كالجبل، وهو قطع الذكر والعنة، فإنها تمنع الجماع أو الرفق، وهو انسداد محل الجماع باللحم، وكذا القرن، لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام، وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتنافى. نسأل الله تبارك وتعالى الكريم العافية. والبرص فيثبت الخيار بسبب ذلك، لأن لو لم نثبت الخيار في الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر، ولا ضرر في الإسلام. إن الشيخ في هذا البحث بيّن لنا العيوب التي اتفق عليها السادة الشافعي في الأشياء التي ترد بها المرأة ويرد بها الرجل، وهذه محصورة في هذه السبعة، وما سواها أمور مختلف فيها، وعند غيرنا حتى هذه الأمور مختلف فيها أيضا. ولكن الشيخ إنما يريد أن يعلل في البداية، النكاح هو التقاء رجل مع امرأة يراد به الدوام، ليس مجرد رفق الطريق أو ساعة من الزمان، إنما هو حياة كاملة يقضيها رجل مع زوجته، يؤلف بذلك أسرة. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد خلق في الإنسان هذه الشهوة التي يميل فيها إلى الأنثى، وعالج له هذا الأمر عن طريق النكاح، إذن استمتاعه بالمرأة شيء مشروع، ونحن نريد من هذا الاستمتاع أن يحصل من أجل أن يكف عن الحرام، ومن أجل أن يستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يستطيع الإنسان أن يستمتع مع وجود هذه العيوب؟ إذا نظرنا إلى هذه العيوب الشيء تلو الآخر، مثلا عندما ننظر في المسألة الأولى إلى الجب عند الرجل، رجل العضو الذي يستعمله في مسألة الاستمتاع وهو فيه المقصود الأعظم مقطوع، أي ليس له آلة يمكن أن يستخدمها في جماع، ولا يؤدي ذلك أيضا إلى الولد بعد ذلك، فهذا بالنسبة للمرأة هو الذي يعفها عن الحرام، وهو أيضا بالنسبة إليه غير قادر على أن يوجد شيئا يستطيع أن يعف هذه المرأة. ولذلك المقصود من الآلة التي تستعمل الآن مقطوعة بالكلية، أما لو بقي منها مقدار لو بمقدار الحسفة يمكن أن يتلذذ بها وأن يدخل في أن تدخل الفرج، عند ذلك لا نسمي ذلك جبا ولا يسمى مقطوع الذكر، يعني إذا قطع شيء من الذكر وقام الباقي مقام المقطوع فهذا شيء جائز. أيضا بعض الناس من الرجال يصابون بالعنة، والعنة هي عدم القدرة على الوقف، طبعا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فالشاب ليس كالرجل والرجل ليس كالهرم وليس كالعجوز، فهذه المسائل تختلف، كذلك المرأة تكبر تدريجيا مع هذا الرجل، والناس يتفاوتون في هذه المسألة. لكننا نريد أن نقول في البداية، هل هو عنين يعني غير قادر على الوطئ، لا يمكن، لا يحدث عنده انتشار، لا يحدث عنده يعني ما يستطيع به أن يجامع زوجته، لذلك ترك له الشارع فترة من الزمن بلغت سنة كاملة تمر عليها الفصول الأربعة، وبعد ذلك إذا لم يتغير عند ذلك المرأة تفسخ هذا العقد من النكاح. هذا بالنسبة للرجل، يقابل ذلك بالنسبة للمرأة، قد يخلق الله سبحانه وتعالى امرأة كما يخلق رجلا بغير ذكر أو مقطوع الذكر أو عنين، يخلق الله امرأة قد سد مكان الوطن مكان الفرج تماما، سد تماما، فليس هي إلا عبارة عن ثقب يخرج منه البول فقط، وهذا موجود، حتى لو قال الأطباء إننا نفعل عملية جراحية فنزيل العظم أو نزيل اللحمة، فهذا لا يغير المرأة من عيبها، يعني لا يكلف الرجل أن ينتظر ولا يكلف الرجل أن يقوم بهذه العملية، لا من ماله ولا من مال ولي أبيها ولا من مالها، لا، إذا وجدنا الآن هذا الأمر يحق للرجل إما أن يستمر في النكاح ويرضى بالعيب مثل البيع تماما، وإما أن يفسخ عقد النكاح. وعندما نقول فسخ عقد النكاح أي كل واحد أخذ ما دفع، وعند ذلك لا يجب عليه شيء على الإطلاق، ما مسها ما جامعها ولو اختلى بها لا يتسبب عليه شيء من هذه الأمور على الإطلاق. إذن إذا كانت مسدولة، يعني إذا كان قد سد مكان فرجها باللحم، تسمى رقة أو يسمى المرض الرتق. طبعا هذا يمنع من الجماع. كذلك القرن، القرن بدل من اللحم عظم يمنع من النكاح أيضا ومن الوطن، وكل ذلك مما يؤدي إلى التشويش. هذا التشويش عليه طبعا إما أن يكون ذلك حسيا وإما أن يكون معنويا. الأشياء المعنوية المجنونة من الممكن وطؤها، لكن الإنسان عندما يطأ امرأة عاقلة يختلف الوضع عن أن يطأ امرأة مجنونة، فربما يخشى منها ضربا صراخا كذا، يعني لا تعطيه كامل أنواع الاستمتاع. طبعا عندما أقول جنون، جنون سواء كان من قبل الرجل أو جنون كان من قبل المرأة، كل واحد منهما يمكن له أن يفسخ ذلك العقد، ولا فرق بين الجنون المتقطع والجنون المستمر. هذا جنون وهذا جنون، ما دام يسمى مجنونا بعرف الطب عند ذلك فإننا بعض الناس جنون هادئ، يعني يختلف عن جنون الآخر، فهذا يشوش النفس ولا يعطي كمال في الاستمتاع على الإطلاق. والجنون فقد العقل، إنسان فقد عقله، ربما تكون البهيمة في هذا الوقت من حيث ناحية غريزية يعني منضبطة، بينما هذا ليس منضبط، لأن الله عز وجل ميز الإنسان بالعقل وهذا قد فقد العقل. هذا شيء. الجذام كذلك كما قلنا في الأمس هو عبارة عن مرض علة تقوم في عضو من الأعضاء، بعد ذلك يؤدي هذا المرض إلى احمرارها بشكل جيد، وبعد ذلك ينقلب الاحمرار إلى السوداد، وبعد هذا السوداد يؤدي إلى التقطع وإلى التناثر، فإن يعني الحياة الدموية تموت في هذه الأعضاء، كما يحدث الآن في بعض أمراض السكر المتقدم جدا، فيؤدي ذلك إلى بتر بعض الأعضاء من يدين ورجلين إلى غير ذلك. أيضا لها الخيار وله الخيار فيما إذا كانت المرأة أو الرجل مصاب بمرض الجذام. عندنا برص، أيضا البرص سواء من قبل المرأة أو من قبل الرجل، فالبرص عبارة عن بياض يكون في جسم المرأة أو في جسم الرجل، وهنالك فرق كبير يفرقه الأطباء بين البهاء وبين البرص. وليس المقصود بالبرص الآن ما يتكلم عليه الناس في بلادنا، رأوا واحد أشقر اللون أبيض اللون عيناه مثلا تزيغان والله هذا رجل أبرص، هذا كلام يقال، لكن ليس هذا هو المرض. لا، المرض أن يوجد في جسم الرجل في طرفه أو في جسم المرأة بياض، هذا البياض يعني مختلف عن لون الجسد، وهذا مرض معدن، ولذلك والناس لا ترضى به سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة. قد يأتي سؤال من بعض الإخوة فيقول إذا كان هو مصاب بجذام وهي مصابة بجذام، هل أطلعنا مثل بعضنا البعض كل واحد يرضى بالآخر، أو هو مجنون وهي مجنونة، أو مثلا في هذه الحالة هي برصاء وهو أبرص، مجنون مجنونة جذماء يعني كله وهي جذماء أيضا، طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الإنسان وإن كان يرضى من نفسه علة فهو لا يرضاها من غيره، وإن كانت هذه العلة بسيطة جدا ربما بتأديب بسيط يمتنع عنها، ومع ذلك لا يرضاها من الرجل. أضرب على ذلك مثلا، هل يوجد إنسان لم يجعل يده في أنفه ينظف أنفه بيده بينه وبين نفسه أو أمام الآخرين؟ في واحد ما فعل ذلك الأمر، كل واحد منا يفعل ذلك، ولكن كل واحد منا يقرب من الآخر، صحيح؟ فإذا كنت أنت تنظف لا تحب أن ترى إلى إنسان آخر مهما كانت درجة قرابته من زوجة أو كذا أن تنظف أنفها أمامه، قمت لأم عن المغسل نظف إيدك إلى غير ذلك، مع أنك تذهل كثيرا فتقوم أنت بهذا الفعل، كونك ترضى هذا الأمر من نفسك لا ترضاه من غيره، فكيف إذا كان هذا الأمر البسيط الذي لا يتعدى وسخا تكون في أنفك لا ترضاه من غيرك، فكيف ترضى بالجذاب الموجود عند المرأة أو هي ترضى بك؟ فإذا رضيت بالمرأة وهي لم ترضى بك أو هي رضيت بك وأنت لم ترضى بها، عند ذلك هذا العقد نقول يمكن أن نفسخه، وهذا عيب من عيوب النساء. والنصيحة في هذا الأمر إذا كان عند المرأة عيب من العيوب أن يبين هذا العيب لمن؟ للرجل، فإن رضي به فأهلا، وإن لم يرضى به لا نأتي إلى عقد نكاح وزواج وفرح وبعد ذلك يظهر ذلك الأمر فيؤدي إلى الفسخ. لماذا؟ نستطيع أن نتجاوز هذا الأمر قبل وقوعه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه طبعا وكشفت عن جسمها رأى بكشفها في طرف جسمها بياضا صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فإذا هو العيب الذي نتحدث عنه وهو البرص، فقال البسي ثيابك، أمرها مباشرة لم يتمتع بها صلى الله عليه وسلم، والحقي بأهلك، ومعنى الحقي بأهلك معنى كلمة كناية من كنايات الطلاق، وقال لأهلها دلستم علي أو ما لكم دلستم علينا، يعني لماذا كالإنسان الذي يجعل العيب غير ظاهر يبين شيء ويخفي شيئا آخر. ولذلك هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وضحه بشكل جيد وبشكل واضح. وأنا أقول اليوم توجد بعض الأمراض اليوم ربما تكون خفية وإن كان الشرع لم ينص عليها، ولكن بالجملة الإسلام لا يريد مسألة الغش. ولذلك إذا أصيبت المرأة بشيء من هذا أو أصيب الرجل بشيء من هذا فينبغي علينا أن نبين هذا الأمر. أعطي أمثلة واضحة، كثير من النساء تصل إلى درجة الزواج وهي تبول في الفراش، ويقال إنها بعد الزواج ينقطع ذلك عنها، تبول في الفراش يعني نومها عميق ولا بد أن تبول. هذا كثير في المجتمع، وكم من مشكلة يدعى أهل العلم إليها وأحيانا من أمثال هذه الأمور. الأولى أن يوضح ذلك الأمر حتى لا نقع في خلاف في المستقبل. بعض الناس عندهم صنان، هذا الصنان رائحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل امرأة فقال شمي معاطفها، شمي معاطفها، هل فيها رائحة صنان؟ بعض الناس لا يستطيع على رائحة الفم أو رائحة المعاطف رائحة الجسم. هنالك طبعا الناس أشكال وأجناس وألوان، فربما أنت تقف أمام إنسان آخر لا تستطيع أن تشم رائحته، هو بالنسبة إليه لا يشم رائحة أنفاله. ولذلك عليك قبل أن تبدأ بعملية النكاح أن تفهم ذلك الأمر. في بعض الناس يأتون بشيء من الأطعمة، فإذا سكنوا في بناء يهاجر أهل البناء كلهم من وراء إيجار بيت أحيانا لجماعة معينة، فينبغي علينا في هذا أن نكون ناصحين لبعضنا البعض. أكثر من ذلك اليوم في مرض كالسكر الولادي مثلا، هذا يحتاج إلى متابعة طبية كبيرة، يؤثر على الإنجاب، يعني يؤثر على الحياة بشكل عام، فينبغي أن يظهر بعض الأمراض مثل السرطانات، وهذا تستطيع الدولة اليوم هي أن تقوم بهذا الأمر، وللحاكم مطلق الحرية. لو قال لا أعقد عقد زواج حتى يكشف بعض يعني كل من الزوجين على طبيب فيقول سليم منها من الأمراض التالية كيت وكيت وكيت. فمثلا اليوم من الأوراق التي تطلب من بعض الناس السلام من مرض الإيدز مثلا قبل عقد النكاح، لكنهم يفرقون ما بين يعني مواطن وبين أجنبي إذا أراد أن يتزوج بامرأة أو أراد أن يقيم في بلدة، فيطلبون منه ذلك الطلب. ما في مانع أن يعمم ذلك الأمر، وهذا أولى من أجل ألا يكون هنالك فساد في هذا المجتمع وأن يكون هنالك خلاف، فهذا أمر لا بد منه. وكما قلت هذا أمر بيد الحاكم، ولا عيب أنك قبل أن تريد أن تتزوج امرأتك أن تقول لوليها أذهب أنا وإياها إلى طبيب إلى الطبيب مثلا، فتقوم بفحصها، تطلب الفحص الذي تريد، وعند ذلك تدخل مطمئنا، لا تريد أن تفتش عن هذا، حتى بما في ذلك غشاء البكارة. غشاء البكارة قد يسقط بسبب من الأسباب، لم يمر معنا أن غشاء البكارة سقوطه يؤدي إلى مثلا عيب من عيوب النكاح، لأنه قد يسقط بحدة طمس، وقد يسقط بوقعة، وقد يسقط بيد، وقد يسقط بأي شيء من الممكن سقوطه، ولكن هل يعتبر؟ واليوم من الممكن ترقيعه، وهذا يسمى تدليس أيضا، وهذا حرام وهذا لا يجوز أبدا. نعود إلى مسألة العيوب التي ذكرت في أصل الشرع، ولكن الشرع يفتح لنا بابا، شرعنا واضح بين، جئتكم بها يعني بيضاء نقية مثل الشمس تماما. كيف الشمس واضحة؟ شريعتنا واضحة تماما لا خلاف. من يدخل يقول أن إنسان أنا دخلت على نور، دخلت على وضوح، لا يوجد أي مشكلة تتعلق. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال والكشر الجمع، فثبت في البرص النص وقيس الباقي عليه، يعني البرص وغيره، لأنه في معنى في معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى. وروى ابن عمر يعني سيدنا عبد الله وهو أحد العبادلة الأربعة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهما قال أيما رجل، أي رجل تزوج امرأة بها جنون مصابة بهذا المرض أو جنون أو جذام أو برص، فمسها، ما معنى مسها؟ أي دخل فيها، فلها صداقها. الأصل أن يمتنع عن مسها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ البسي ثيابك، الحقي بأهلك، ما لكم دلستم علينا. فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها، ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود. عقد معاوضة، أرأيت لو اشتريت كتابا ألا يسمى هذا عقد معاوضة؟ ما معنى معاوضة؟ يعني في عندنا ثمن ومثمن، فأنت عندما تدفع 100 ليرة مثلا تقدم هذا الكتاب، هذا الثمن، لو وجدت في الكتاب عيب نقص ملزمة عند ذلك تعيد الكتاب أم لا؟ تعيد الكتاب في كل يومين، لو وجدت عيب مجرد وجود العيب تعيد. وهنا أيضا الزواج هنالك عيوب حددها الشارع، فإذا وجدت عيبا فلك مباشرة أن ترفع هذا العقد ولا نكلفك من التكاليف شيء على الإطلاق. ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع، نرفع هذا العقد أي نفسخه، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع، ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع. قال هذا بجن ساعة بالنهار، ساعة بالأسبوع، يوم بالأسبوع، يوم بالشهر، لا يهمنا، لأن هذا الأمر قد يحصل يعني فيه من الضرر في هذه الساعة أكثر من الاصطبار من الذي يجن في كل يوم، لأن الذي يجن بشكل دائم نحذر منه، أما الذي جنونه متقطع لا نستطيع أن نفرق ما بين وعيه وما بين جنونه. وسواء كان يقبل العلاج أم لا. مثلا أن يقال هذا رجل يقبل في كل يوم أن يتناول بعض الحبيبات لا يحدث معه شيء، لكنه في نظر الطب مجنون، لا يهمنا ذلك، هذا غش. إذا كان الرجل يفعل ذلك أو المرأة تفعل ذلك غش بكل طرف. نرى عن الإسلام هنا لا يتحيز إلى ذكر ولا إلى أنثى، حق للرجل وحق للمرأة تمام، ولا يلحق به الإغماء إلا يعني بعض الناس يصاب بإغماء، والإغماء شيء يشبه النوم بغض مثلا، فهذا الإغماء لا يسمى جنون، ليس فيه ما يؤدي ما يفعله المجنون في حياته إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل. وبالجملة فهذه العيوب سبعة، قلنا كيف سبعة؟ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، ما هي؟ الجنون، الجذان، الفرس، واثنان للرجال وهما الجب والعنة، واثنان للنساء الرتق والقرن، كلها سبعة. لكن كل واحد من هؤلاء الرجل يختص بخمسة والمرأة تختص بخمسة، ثلاثة منها مشتركة إذن واثنتان مختلفتان تصبح سبعة. وهي الجنون، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالزوج وهما الجب والعنة، واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن. يعني اليوم في بعض الأمراض هل الرتق والقرن ربما عملية جراحية لا تتعدى 10,000 ليرة سورية ممكن إصلاح المرأة فيه، أما يعني مرض الإيدز هل يمكن إصلاحه اليوم؟ مرض سكري، يعني مرض السرطان إلى غير ذلك، يعني يوجد اليوم أمراض خطيرة جدا يوجد فيها غش، وإن كانت لا تفسخ النكاح عن القواعد الشرعية لكن فيها غش، ومن غش فليس منا. ويمكن حصول خمسة في كل من الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الرافعي والعبارة للروضة وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور أي من الفقهاء، فلا يثبت الخيار بالسنان، رائحة عرق شديد تكون من قبل يعني المرأة ومن قبل الرجل، والبخر رائحة في الفم وإن لم يقبل العلاج. يعني أحيانا يقول بعض الأطباء تارة يقبل العلاج وتارة لا يقبل العلاج، ولا بدوام الاستحاضة والقروح السائلة. استحاضة أنها ترى الدم طبعا في فترة الحيض، وبعد ذلك بعد هذه الفترة ترى الدم في فترة الطهر. فنحن نقول أنه أقل الحيض الذي تحيضه المرأة كم يوم وليلة؟ 24 ساعة، وغالبه 5-6-7 هذا هو الغالب، وأكثره 15 يوم. طيب فما زاد على الأكثر ماذا يسمى؟ استحاضة. هل تعتبر الاستحاضة عيب؟ لا. والقروح السائلة، كثير من النساء مصابة ببعض الأشياء التي تكون فيها عندها شيء من سيلان، يعني ما يوجد في الفرج، وهذا يعني مرض تقريبا أحيانا سببه كثرة النظافة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق في المرأة شيئا في فرجها من الرطوبة، فتريد أحيانا بعض النساء تحت اسم الدين أحيانا نزع هذه الرطوبة. هلا مثلا ولو كان الفارق يعني تشبيه مع الفارق، الفم فيه رطوبة، هل يمكن تجفيف الفم من هذه الرطوبة؟ الله خلقها لكي يتحرك اللسان ويمكن النطق وكذا، هذا الرطوبة، يوجد رطوبة في الفرج لا يمكن إزالتها. فإذا أرادت المرأة أن تزيلها كأنها تزيل طبقة معينة خلقها الله لمصلحة معينة، فهذا خطأ إزالة، ولذلك هذه الرطوبة لابد من بقائها. فالله عز وجل خلق جلد الإنسان على عدة أنواع، هل خلق الجلد جاف مثلا كأسفل الرجلين، لكن في أنعم من نرتاي مثلا اليدين لكن جاف، نصف جاف مثل الشفق نصف جاف، ورطب مثل داخل الفم، داخل العين، داخل الأنف، داخل القبل، داخل الدبر، داخل الفرج، هذه الأشياء خلقها الله عز وجل دائما رطب، ولو لم تكن رطبة لا يستطيع الإنسان أن يفتح عينه أن يطبقها، لا يستطيع الإنسان أن يخرج منه شيء من الغائط، لا يستطيع الإنسان أن يأكل أن يشرب أن يتكلم أن يستنشق أن يتمقف، كل ذلك ممنوع يسلم. هذه وظيفة إلهية خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق الله هذه الوظيفة التي اختص بها سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الاستحاضة وهذه القروح السائلة وما في معنى ذلك لا تعتبر فيها من العيوب المنفرة من النكاح، وقيل يثبت بذلك لحصول التنفيذ. ثم إن الرافعية ذكر في باب الزياد أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجوز للزوج وطؤه. اليوم في عادة عند القاضي الشرعي جزاه الله خيرا، يعني إذا كانت المرأة صغيرة في السن عمرها 13 سنة مثلا، وهو السن الذي يجيز عندنا القانون فيه عقد النكاح، عقد النكاح شرعا من الممكن أن يكون لبنت عمرها دقيقة واحدة ولدت من هنا قال واحد زوجتك إياها، يصح، ولو قال قبلت صحيح، لكن لا تسلم حتى تصبح قادرة على الوطء. طبعا أحيانا القانون يجعل أشياء فيها علاقة حتى لا يحدث خلاف ما بين الأهل، فماذا قال؟ قال أصلا لا أقدر أن أوافق على عقد نكاح يحصل ما بين امرأة ورجل إلا أن تكون قد أتمت 13 من عمرها، هذا قانوننا وشيء جيد هذا، لأن التسليم لا يكون إلا في هذا الوقت، يعني موافق للشرع من هذه الناحية، وحتى لا يحدث خلاف بسنا المشرع شيئا من هذا. يطلب القاضي الشرعي رؤية الفتاة، هل هذه الفتاة شكلها يقبل الوطء مع هذا الرجل أم لا، فينظر إليه وينظر إليها. فأحيانا بنت 13 سنة لا تقبل الوطء، وبنت 13 سنة ما شاء الله تقبل الوطء بشكل جيد. طيب لذلك يقرر القاضي الشرعي بالموافقة وعدم الموافقة على هذا النكاح قبل العقد، جميل. الآن بعض النساء أحيانا هي تكون ضعيفة والرجل يكون كبير، طيب هذا الكبير أعضاء تتناسب كلها مع بعض البعض، يعني ضخم سيكون ضخم في آلته وكذلك النعيفة ستكون نعيفة في آلتها أيضا، فهنا مشكلة. يا ترى هذا سبب من الأسباب، فإذا كانت لا تتحمل الوطء إلا بالإفضاء، الإفضاء فيه دية كاملة. ما معنى إفضاء؟ عندنا فتحة الفرج وفتحة الدبر، بينهما يوجد قطعة جلد لا تتجاوز سنتيمترات معينة، هذه إذا دخل عليها شقها، معنى شقها وصل فرجها إلى دبرها، عند ذلك سال الغائط منها والبول وكذا صارت سيئة، هذا يسمى إفضاء وهذا لا يجوز. هذا إذا قام إنسان فأفضى امرأة عند ذلك عليه دية كاملة، كمن قطع لسان إنسان أو ذكره أو خصيتيه أو قلع عينيه، نعم وهذا الإفضاء بالنسبة له. لكن الرجل يسامح في الإفضاء في حالة واحدة، ما هي؟ إذا وطئ المرأة فولدت فكان الولد سببا لإفضائها، عند ذلك لا نحاسب الرجل، ما هو بالمباشرة أو بغير مباشرة، لكن الله عز وجل أكرم من الخلق، فالله عز وجل يحدث عند المرأة شيء، يدخل بعض هذه المواد إلى الأعضاء فيتصاب بارتخاء شديد جدا، فقد تتألم المرأة من الجماع كما تتألم المرأة من خروج الولد، وكم هنالك فرق ما بين حجم الولد وحجم الذكر، يوجد فرق. الله يخلق عند المرأة شيء، هذه الأعضاء كلها تصاب بالاسترخاء وبسببها يخرج الولد، ثم تعود المرأة بعد قليل بعد الولادة إلى ما كانت عليه، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على البشر. يا ترى إذا نظر الرجل كان عنده عبالي يعني كبر في ذكره وهي كانت ضعيفة، فلو وطئها يؤدي إلى شقها وإلى إفضائها، نمنعه من ذلك، نقول له لا تفعل هذا الأمر. لم يجوز للزوج وطوها. قال الغزالي إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار، والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثلها. ثم قال ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل وطأ نحيف مثلها فلا فسق، يعني رجل نحيف، وإن كان بسبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطأ فهذا كالرفق. ما هو؟ يعني الإخطاء يؤدي إلى عيب. والرتق، الرتق شيء يمنع الرجل من ممارسة الجماع. طيب، والإخطاء يمنع المرأة من ممارسة الجماع ويصيبها بمرض جديد، لذلك هذا الحكم كنفس الحكم السابق. وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما قاله الغزالي على الحالة الثانية، يعني حالة النحف أو حالة الإخطاء. قال الرافعي: ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيمة. تجي مرأة ترفع أمرها للقاضي: أنا بدي أولاد. ما ليس هذا من حق، حق الولد لمن؟ للرجل. الولد ينسب إلى أبيه، لكن الشرع ما قال لها التزمي مع هذا الزوج، فتح باب آخر. ما هو باب المخالعة؟ تستطيع أن تخالع هذا الزوج، كون عقيم أو عنده أولاد هذه هبة من الله عز وجل. كم من امرأة تذهب إلى الطبيب فيقول الطبيب لها: أنت ليس فيك شيء وليس في زوجك شيء، لو تزوجت رجلا غير زوجك لا جئت بولد، ولو تزوج رجلا رجلك بي أيضا بامرأة غيرك لجاء منه الولد. وهذا أمر الله تبارك وتعالى، إما الاستمرار وإما الانفصال. لكن هذه المسألة قد لا يريد الرجل أن ينفصل عن هذه الزوجة ويبقى بدون ولد، فلا يحق للمرأة أن تقول مثلا: والله هذه المرأة ليس فيها مثلا، لأن يقول الرجل: زوجتي لا تنجب عقيم، وأن تقول المرأة: زوجي عقيم لا ينجب. في كلا الحالتين لا يسمى ذلك عيب، هو له الحق أن يتزوج غيرها ثانية وثالثة ورابعة، أو أن يطلقها ويعطيها حقها، وهي لها الحق أيضا أن تطلب الخلع من زوجها على شيء من المال تدفعه مقابل أن يتخلى عنها، كل ذلك جائز. ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيمة ولا بكونها مفضاة. والإفضاء رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر، لكن كما قلنا إذا كانت مصابة بهذا المرض فهذا مرض شديد ويحتاج إلى أمر كبير اليوم في الطب، فلذلك وإن كان ليس عيبا من عيوب النكاح لكنه عيب من عيوب المرضية الشديدة الذي ينبغي لنا أن نبينه. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعد بهذا ينتهي فصل عيوب النكاح. في الغد إن شاء الله سنتكلم لو تزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها مهرا، أو كانت مفوضة قالت أتزوج بلا مهر، ما هو العمل بعد الدخول؟ العمل بعد الدخول بالملخص عبارة عن ثلاثة أقسام: إما أن يفرضه الحاكم، أو أن يفرضه الزوج مع الزوجة متفقين عليه، أو يدخل بها ولم يذكر لها مهر، ما هو مهر مثيلاتها في هذا المجتمع في هذا الحي في هذه القرية من أقربائها وعصباتها تأخذ مهر المثل. هذا عنوان درس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.